بسم الله الرحمن الرحيم.
الغريب
هو الذي لا يجد الفه ولا صنوة، يتقلب بين أناس ينكره وينكرونه ويتلقى منهم الطعنات.
انتبه.
يذهب إلى إنجلترا وهم يقلدونه الوسام، يلبسونه الصليب.
كارثة. رجل
كان عبدا مسلما، ومن شرط الرئيس أن يكون نصرانيا، قال أتنصر وتنصر.
فوز الغريب.
المسلم في وسط هؤلاء ألا يعد من الغرباء؟ نعم غريب. نعم غريب. غريب. عندما حل المهاجرون بدار الأنصار يأتي الواحد فيقول يا أخي اذهب إلى نسائي فانظر فخذ أجملهن.
إخوة.
مع أن العرب في مسائل العرض
كالنار
حرارة شديدة غير ما يقبلون في مسائل العرض. العرب الأول الذين كانوا يعبدون هبل ويعبدون اللات والعزة كانوا في هذه الجزئية أفضل من جماهير كثيرة من المسلمين الآن.
الصحابة
فغربة الصحابة الأولين تختلف عن غربة الآخرين.
غرباء
مع شدة العذاب وشدة الغربة التي لاقوها، لكن كان يجد من يرفعه مهما بلغ شدة العذاب عليه.
الصحابة
الذين تركوا جميع ما يملكون وما يبنون في حياتهم، وجد نفسه غريبا بمكة.
غرباء
يريد أن ينضم إلى أخيه المؤمن فيشعر بهذا الدفء المفقود في مكة.
رجال
على استعداد أن يضحي كل ما يملك في سبيل راحة قلبه.
صهيب
أراد أن يفر فخرجوا جميعا عصبة من قريش فلحقوه في الطريق، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بهذا المال.
صهيب
فقال لهم لو خليت بينكم وبين المال تأخذونه وتدعونني، قالوا لك ما شئت، قال خذوه. تصور رجل يأتي فيقول أبي حلف للطلاق على أمي أنني إن لم أحلق لحيتي تكون أمي طالق. انظر إلى هذا الغريب هذا البيت.
غرباء.
أرأيتم إلى ابن عمر وهو يقول جاء يوم وما كان أحد منا يرى أن له في ماله حق.
رجال.
يرى أن ماله من حق أخيه حتى قال الواحد للآخر يا أنا.
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
المسلم غريب. سر غربته أنه في الحياة الدنيا كالذي يعيش الزجاجة.
إنها الدنيا
سجن المؤمن.
إن خرج من عنق الزجاجة التي هي الدنيا وجد الفضاء الرحم.
فوز
إن الصحابة الأول كانوا غرباء، لكن الفرق بين غربة أولئك وبين غربتنا أن المؤمن هناك إذا التصق بأخيه شعر بدفء الإيمان. أنت اليوم تلتصق بأخيك تجده باردا. بل قد تجد عنده من الشر ما لا تجده عند أعدائك أحيانا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فوز الغريب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث متواتر لفظا ومعنى، وهذا النوع من الأحاديث عزيز وجوده، المتواتر لفظا ومعنى قليل الوجود عزيز، وهو أعلى درجات الأحاديث قوة على الإطلاق. وهذا الحديث يحمل هذه النذارة والبشارة في معنى واحد، يسلي أصحابه ويسلي إخوانه الذين ما رآهم إنما أعلن عنهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: وددت لو أنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي رواية: يجدون الورق المعلق. الورق المعلق هو الكتب أو صحائف القرآن، يؤمن بهذا الورق المعلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لأصحابه حتى يبلغوه لإخوانهم إذا رأوا فساد الزمان، ورأى الواحد أنه كالنبت الغريب في الفلاة من الأرض، ليس الجو جوه ولا الماء ماؤه، وليس هناك أخدان ولا أصحاب يواسونه ولا يعينونه على خير. إذا وصل المرء إلى هذا الزمان فليذكر هذا الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كل شيء لا بد أن يرجع إلى أصله الذي بدأه أول مرة. ألم تر إلى آية الله في نفسك؟ تولد لا سن لك ولا يد ولا مال ولا جاه ولا علم، تولد وأنت مجرد من كل شيء، ثم تكبر وتستوي وتبطش وتفتري، ثم بعد ذلك تعود كما بدأ، تجيء إلى الدنيا عريانا وتخرج عريانا. لكن هناك فرق بين المجيء وبين الرحيل. يجيء المرء على الفطرة ثم قد يخرج بالكفر، يجيء ولا ذنب عليه ثم قد يخرج وذنوب الدنيا كلها على ظهره، لكن الحالة واحدة، لكل شيء إذا ما تم نقصانه.
كذلك هذا الدين بدأ غريبا ثم يعود غريبا أيضا، فيسلي أولئك الغرباء الذين هم كالنبت الغريب. فطوبى للغرباء، طوبى إما أن تكون من الطيب أي حياة طيبة لهم، وإما أن تكون شجرة في الجنة. وقد وردت بعض الأحاديث أن طوبى اسم شجرة يمشي الراكب في ظلها بالجواد المسرع 100 عام ما يقطعها. إذا تأملت كيف بدأ الإسلام ونحن نحتاج إلى تأمل، مصيبتنا أننا نجهل التاريخ، لذلك تصرفات المسلمين في غاية الطيش والحمر، لأنهم ما درسوا تاريخهم. ليست هناك واقعة تجري الآن على ظهر الأرض إلا حدث مثيلها قبل ذلك، ومن أراد أن يثبت فليأتي بواقعة، أي واقعة نأتي له بمثلها من التاريخ القديم. وقد قالها علي بن أبي طالب الإمام الدراس الفقيه، قال: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرق بطون قريش النسبا وأعزهم منعا، لما بدأ دعوته لقي من الأذى ما يتضاءل دونه أذى كثير من الأنبياء. في الصحيحين قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك. وذكر قصته إلى الطائف، وأنه ذهب ليعرض نفسه على عبد يليل بن عبد بن كلال فلم يجب. قال: فخرجت مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، مكان وهو الذي يسمى الآن بقرن المنازل، وهو مهل آل نجد، مهل نجد يهلون منه إلى الحج. قال: فاستفقت على صوت في سحابة فإذا جبريل. قال: إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك، فمر بما شئت، هذا ملك الجبال، فلو شئت لأصبق عليهم الأخشبين. قال: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا شريك له. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو في مكة ساجد، وأبو جهل جالس مع بعض نفر، وهناك سلى بعير ذبح بالأمس، السلى القذر الذي يوجد في أحشاء البعير، فقال بعضهم لبعض: من يحمل هذا السلى فيضعه على ظهره وهو ساجد؟ فانبعث أشقاها، فأخذ السلى فوضعه على ظهره وأنا أنظر، فلو كان لي منعه، لو كان لي منعه، هذا يقوله ابن مسعود، لرفعته من على ظهره. فذهب ذاهب إلى فاطمة فأتت تجري وهي جويرية صغيرة، فحملت السلى من على ظهره ثم جاءت تشتمهم وتسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه ثلاثا ثم قال: اللهم عليك بقريش. قال: فلما دعا ذهب الضحك عنهم لأنهم كانوا يخافون من دعوته. قال: اللهم عليك بعقبة بن معيط ابن أبي معيط والوليد ابن عتبة وأبي جهل، وثم أناسا قتلوا يوم بدر وسحبوا أذل من الأنعام إلى الخليب المشهور. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أعرق بطون قريش النسبة يجري عليه من الأذى، كما قال له ورقة بن نوفل: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. كذلك أهل الحق دائما، كما قال القائل: طلب الحق غربة، لا سيما إن لم يكن لك معين على تبليغ هذا الحق إذا نفذ المرء سنة لم يألفها الناس قالوا جاء بدين جديد. ألا ترون نسبا بين هذا القول مع الفارق بين القائل بطبيعة الحال وبين الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ألا تروا أن هناك نسبا بين القولين وإن كان هناك فرق بين القائلين؟ الصحابة الذين تركوا جميع ما يملكون وما يبنون في حياتهم وجد نفسه غريبا بمكة يريد أن ينضم إلى أخيه المؤمن فيشعر بهذا الدفء المفقود في مكة على استعداد أن يضحي بكل ما يملك في سبيل راحة قلبه. ليس الناس يعرفون ذلك. صهيب الرومي أراد أن يفر إلى المدينة ليلى، علموا به فخرجوا جميعا عصبة من قريش فلحقوه في الطريق. إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى المدينة. قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بهذا المال مع أنهم لا فضل لهم في هذا بعرقه وبكده، لكن منطق الظالم لا يعرف العدالة. الظالم لا منطق له، هو هكذا. والرأي رأي القاهر الغلابي يذكرني منطق الظالم بهذه الحكاية. قالوا أن ثعبانا كبيرا كان يعيش في غابة، ثم جاء صخرور عصفور فوقف على الشجرة بغير أن يدري أنها شجرة هذا الثعبان، ثم جعل يغني. نظر إليه الثعبان فاغتم، من أين له هذا السرور؟ فانفض عليه مضطغنا وأخذه، فجعل الصخرور يتوسل إليه. دعني، قال له الثعبان، أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في جسمي وفي أعصابي وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي؟ فكر، ألا يسرك أن تحل في دمي وأنا الثعبان المقدس الذي يخشى سطوتي كل من في الغابة؟ فكر، فهذا أسمى لك من العيش القصير النابي. قال له والدموع في عينيك، افعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع خطابي. لا حق للصوت الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلابي. إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. ليس للظالم منطق، بل منطقه أن يفعل ما يشاء. جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بكل هذا المال؟ فقال لهم لو خليت بينكم وبين المال تأخذونه وتدعونني؟ قالوا لك ما شئت. قال خذوه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ذلك قال ربح البيع يا صهيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. اشترى، يبيع ماله كله في سبيل سلامة قلبه. أما سمعتم بالرئيس منعم كارلوس؟ لعلكم قرأتم عليه. هذا رئيس الأرجنتين، كان عبدا مسلما ولكنه أراد أن يترشح لرئاسة الأرجنتين هذا العام، ومن شرط الرئيس أن يكون نصرانيا. قال أتنصر وتنصر وصار رئيس الأرجنتين. انظر إلى هذا المثل القاتم المظلم، وانظر إلى صهيب يعرض دينه للفتن على استعداد أن يضحي بدينه كله في نظير أن يكون رئيسا للأرجنتين. أما سمعتم بحاكم بلد مسلم يذهب إلى إنجلترا وهم يقلدونه الوسام، يلبسونه الصليب وتلتقط جميع العدسات، عدسات التلفزيون والصور والصحف، صورته وهو حاكم بلد مسلم مشهور، ولا يجد غضاضه أن يجد الصليب على صدره. المسلم في وسط هؤلاء ألا يعد من الغرباء؟ نعم غريب، إن الصحابة الأول كانوا غرباء، لكن الفرق بين غربة أولئك وبين غربتنا أن المؤمن هناك إذا التصق بأخيه شعر بدفء الإيمان. أنت اليوم تلتصق بأخيك تجده باردا، حرارة الإيمان عنده قليلة جدا، بل قد تجد عنده من الشر ما لا تجده عند أعدائك أحيانا. هذا أشد غربة، لأن هؤلاء الصحابة كانوا في غاية الصدق في إيمانهم. أرأيتم إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول: جاء يوم وما كان أحد منا يرى أن له في ماله حق، يرى أن ماله من حق أخيه ليس له في ماله حق. جاء ذلك اليوم على أولئك، انصهروا جميعا في بوتقة الإيمان، حتى قال الواحد للآخر: يا أنا. ما كان الواحد منهم يشعر أن له في حقه، أن له في ماله حق. وهذا المثل الرائع الرفيع، عندما حل المهاجرون بدار الأنصار يأتي الواحد فيقول لأخيه: اذهب إلى نسائي فانظر، فخذ أجملهن، خذ ما شئت. مع أن العرب في مسائل العرض كالنار، ما يقبلون في مسائل العرض. العرب الأول الذين كانوا يعبدون هبل ويعبدون اللات والعزى كانوا في هذه الجزئية أفضل من جماهير كثيرة من المسلمين الآن، حرارة شديدة غيرة. أترى إلى الرجل الذي بهذه المثابة يتنازل عن عرضه لأخيه؟ كان ذلك مباحا، لا جناح إذن. ثم يقول: خذ شفر مالي، ابدأ به. فمنهم من كان يأخذ، ومنهم من كان يتعفف، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. مثل هؤلاء قد لا يشعرون بالغربة. إن الغريب إذا وجد الأسوة في دار الغربة شعر بالأنس. ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ أو هنا بمعنى بل، وأو هنا ليست للتخيير أن تختار أن تكون غريبا أو عابر سبيل، لا، أو هنا بمعنى بل. كن في الدنيا كأنك غريب، لا، بل عابر سبيل. لأن الغريب كما قلنا قد يأنس في دار الغربة، ولا يجوز لك أن تأنس بهذه الدنيا. كن فيها كعابر السبيل الذي ما يكاد يحط رحله تحت شجرة حتى يحمل رحله ويرحل تحت ظل آخر. اجعل حياتك ترحال. فالغريب قد يأنس إذا وجد إلفة، أما الغريب حقيقة هو الذي لا يجد إلفه ولا صنوة، يتقلب بين أناس ينكرهم وينكرونه، ويتلقى منهم الطعنات. وصدق المتنبي أشعر الشعراء لما قال: وجرح ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. هذا أشد، لأن ذوي القربى ما كنت تتوقع أن يصيبك السهم من جهتهم، أما وقد أصابك. كان هذا هو الباب المغلق الذي ما خفر بظنونك يوما ما أن يفتح عليه، فتح. فغربة الصحابة الأولين تختلف عن غربة الآخرين، إنهم كانوا يجدون على الخير أعوانا مع شدة العذاب وشدة الغربة التي لاقوها، لكن كان يجد من يرفعه مهما بلغت شدة العذاب عليه. في طلقات ابن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعم الرجل بلال، ما أحد أحق بهذا المنصب من بلال، أي منصب الخلافة، يقول هذا عمر. وخباب بن الأرت جالس قال: يا أمير المؤمنين، ولما يكون أحق بذلك؟ والله لقد أخذوني فسلبوني ثيابي وسلقوني في النار، ووالله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري، إلا شحم ظهره يتفاقم، هذا هو الذي أطفأ النار ورفع ظهره فإذا برص، وآثار النار والكي موجودة على ظهره. كل الصحابة كان ذلك الرجل إلا من كانت له منعة كأبي بكر من قومه وعمر بنفسه. في صحيح البخاري لما جاء سهيل بن عمرو يضع الشروط مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال له شرط: ولا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. ما أكمل هذا الشرط حتى جاء أبو جندل ابن سهل، وهذا كان في مكة، جاء فارا إلى المدينة ووراءه من يصوبه من المشركين، ورمى نفسه وكان مغلولا، هرب بالحديد في يديه، وجاء إلى المدينة يستنجد الشرط، ما يكاد يكون حبر القلم قد جف، أو لعل الشرط ما يكون كتب، حتى جاء أبو جندل فقال: يا محمد، هذا أول شرط، أن ترجع هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتفقنا بعد؟ ما كتبنا الكتاب بعد؟ قال: هذا أو نلغي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجده لي، يعني استثني هذا. قال: لا، ما أنا بمجيز. قال: بل أجده لي. قال: لا. قال: بل افعل. قال: لا. انظر، ثلاث مرار يريد أن يستنقذ هذا الرجل من العذاب، وكان قد عذب عذابا شديدا. قال له: ارجع. قال: أما ترون ما حل بي؟ ترجعونني إلى الكفار؟ طبعا هاج الصحابة، أخوهم يعذب، ويسمعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرجع في هذا الأتون مرة أخرى، والرجل جاء فارا، والنبي صلى الله عليه وسلم استشفع ثلاث مرار ولم يقبل شفاعته وأبى، ويرى أن مصلحة المسلمين جميعا تقتضي ذلك، وهو رسول الله والله لا يضيعه، لكن ما كل أحد يعلم الحكمة الكاملة تحت هذا التصرف. جاء عمر شعلة نار وهو يرى أخاه المبوي بأتون العذاب في مكة، يريد أن يرجعوه مرة أخرى. قال عمر: ما سكت بعد إسلامي إلا في ذلك الوقت. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطى الدنية في ديننا؟ حماد. قال: يا عمر، أنا رسول الله ولن يضيعني. ما يستطيع عمر أن يجادل أكثر من هذا، لكن عنده بركان في صدره يريد أن ينفذ. ذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألست على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ فقال له: إنه رسول الله ولن يضيعه، فاستمسك بغرزه. رجع أبو جندل، أخذوه، فجاء رجل يكنى بأبي بصير، جاء فارا، وجاء وراءه من يطلبه: يا رسول الله، الشرط. قال: ارجع. قال: أما ترى ما حل بي؟ قال: ارجع. فرجع، فبينما هو في الطريق إذ تكلم مع أحدهما، وكان اثنين من المشركين، فقال أحدهما: أما سيفي هذا فقد فعلت به وفعلت وفعلت. قال له أبو بصير: ما أجود سيفي، أرني. نسي المشرك أنه خرج طالبا أبا بصير، أعطاه السيف فضرب عنقه، وفر الآخر إلى المدينة وأبو بصير وراءه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني مقتول، قتل صاحبي. جاء أبو بصير والسيف بيده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل أمة مسعر حر، أي سيؤجد نار الحر. قال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك ورجع، ثم نجاني الله. وخرج أبو بصير ووقف على الساحل، فلما علم به أبو جندل ابن سهل فر وانضم إلى أبي بصير، وخرج جماعة من المسلمين أيضا فارين من مكة وانضموا وعملوا عصابة، ما يسمعون بعير لقريش إلا هجموا عليها وقتلوا من بها وأخذوا أموالهم، حتى جاءت قريش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم امنع عنا أولئك ونخلي بينك وبين البيت. الشاهد انظر إلى غربة أبي جندل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى مكة، لكن هو معلم يتلقى الوحي، وكانوا في غاية الأدب برغم هذا العذاب الأليم، ما يقول له أحد أنا سأرجع إلى الكفر، أنا لا أتحمل هذا، إنما يرجع، لأنهم أدبوا بأدب الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الغربة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيشها كثير من المؤمنين الصادقين في هذه الأيام، لأن الغربة تزداد يوما بعد يوم حتى تصل إلى مداها، حتى تصل إلى مداها في زمان المهدي المنتظر، وهم عصابة قليلة، وقد أحاط بهم المسيح الدجال، حتى إن أحدهم من شدة الجوع لا يفتح وتر قوته فيأكله. قال ابن مسعود ويروى أيضا عن أنس ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة، أي ما من يوم يمر إلا وهو أفضل من الذي يجيء بسبب انتشار الفتن. تصور رجل يأتي فيقول أبي حلف بالطلاق على أمي أنني إن لم أحلق لحيتي تكون أمي طالق، أو يقول له أمك طالق لو صليت في المسجد. انظر إلى هذا الغريب في هذا البيت، وكم من الغرباء بهذه الصورة. يتحدثون كثيرا عن المتطرفين في الدين، ولا يتحدثون عن المتطرفين في الدنيا، لأن الذين يتكلمون عن التطرف هم أشد خلق الله تطرفا في الدنيا، هم السراق وهم الزناة وهم شراب الخمر وهم المتحللون. يعيش المرء كما قل كالنبت الغريب بأرض ثلاث لا جوه ولا أرضه ولا ماؤه. إذا أراد المرء أن يتخلص من الإثم الذي حاق به ما يستطيع، ماذا يفعل؟ أبي يأبى عليه، خالف أباك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لأحد طاعة مطلقة إلا لله ورسوله. ولي الأمر ليست طاعته مطلقة، إنما الذي له الطاعة المطلقة الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة والدك دائما وطاعة ولي الأمر إنما تحد بالمعروف، ولأن الله ورسوله لا يأمران إلا بالمعروف فكانت لهم الطاعة المطلقة، أما غير الله ورسوله ليس بمعصوم يمكن أن يخطئ ويزل، لذلك طاعته تكون مقيدة بالمعروف. ما يجوز للمسلم الذي مس الإيمان قلبه أن يتوقف في رضا ربه أو أن يرضي الناس بسخط الله. وقد كذبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية وكان أمير المؤمنين، قالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الله بسخط ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس فعذبوه. فاعتصم بالقوي المتعال، إياك أن تتهيب أن تخوض في غمار الحق، واعلم أنك غريب، لا تتصرف كما كان تصرف الصحابة في زمان النبي وفي وجود الدولة المسلمة، في تصرفك دائما اعلم أنك غريب وأنك عما قليل راحل، والدنيا خطوة رجل مؤمن، قفزة تكون في البردة ولا تحين مناص. إن فعلت ذلك طوبى لك، طوبى إما أن تحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون طوبى بمعنى شجرة أي في الجنة، فهذه بشارة أنك في الجنة. إذا قيل لك إنك تعيش في ظل طوبى، هذا معناه بداهة أنك في الجنة، لأن طوبى إنما هي شجرة في الجنة، فكأن هذه بشارة لأولئك الغرباء. أيها الغريب، إن بين يديك أياما تحتاج إلى صبر وإلى إخلاص وإلى سعة، فاتق ربك والتمس لأخيك، فوالله ما يدخر المسلم لنفسه في ساحة العرض أجل من أن يحب أخاه في الله. تبغضه في الله نعم، لكن بغضك له إنما يتعلق بالفعل ليس بذات الشخص، هذا هو الفرق بين حب المؤمنين وبغضهم وبين حب غيرهم وبغضه. المؤمن إذا أحب إنما يحب في الله ويبغض في الله، والشخص واحد، فما الذي يجعله يحبه ويبغضه؟ العمل، الفعل هو الذي يقلبه. إذا كان مطيعا لله تبارك وتعالى أنا أحبه، فإن عصى الله أبغضته، وهو ذات الشخص الذي أحببته قبل ذلك، فإذا رجع عن عصيانه إلى طاعته أحببته. وأنا لست بمتقلب إذن، إنما أنا أتقلب مع الفعل. لذلك ما كنت ترى في الصحابة من يبغض أخاه بغضا أصليا لذاته أبدا، إنما يبغض الفعل، فإذا زال الفعل رجعنا كما كنا. هذا هو الفرق بين حب المؤمنين وبغضهم وبين حب غيرهم وبغضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع أفئدتنا وقلوبنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.
وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام عن الغربة والغرباء، كما يقول القائلون ذو شجون، لأن الغربة حالة فريدة تمر على الإنسان، سواء كانت الغربة بسبب دينه أم كانت بسبب دنياه. من أقسى الفترات التي تمر على الإنسان هي فترات الغربة، مهما كان سعيدا أو يبدو سعيدا فيها، لكن هذا الإطمئنان الذي يملأ القلب لا تكاد تجد الغريب مطمئنا حتى وإن أظهر السرور. أشد الغربة غربة المسلم في دينه، لا سيما إن كانت هذه الغربة جاءت من ذوي القربة كما قلنا. وهذه الغربة لا تتعلق بالإنسان فقط، بل كما ورد في بعض الأحاديث الموضوعة، وأنا لا أذكره كحديث إنما أذكره كقول: الغرباء ثلاثة، رجل ليس له إلف، وفي بعض طرق هذا الحديث الموضوع رجل صالح وسط قوم سوء، ومصحف لا يقرأ فيه، وبيت لا يصلى فيه. بيت لا يصلى فيه قد يشهد هذا المعنى، وهي شهادة قاصرة، يعني ليست لكل جوانب المعنى معنى الغربة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. من أوحش ما يلقاه المسلم أو يلقاه الإنسان، أما المؤمن فله شأن آخر، وحشة الموت. أنا أريدك أن تخرج إلى قبر وحيد في فلاة من الأرض أو في وسط المزارع، وتمر عليه وقد حل الظلام على الكون، وتخيل أنك أنت صاحب هذا القبر. لو أنك لا تعذب ولا تسأل، وقاعد تأكل وتشرب، وعندك تليفون، وعندك متاع الدنيا كله، لكن محبوس انفرادي وحدك في هذا القبر، هذا هو العذاب الأليم. تحبس بجانب أخيك في سجن، كل واحد في زنزانة وحده يكاد ينفجر، مع أنه يسمع صوت السجان وصوت واخدين فسحة بره، ويسمع صوت من بجانبه، لكن يكاد ينفجر. فكيف إذا كان وحيدا رهين عمله، أو كان قد فرط أو قصر أو قضى عمره فيما لم يؤمر به، وصاحبه شجاع أقرع في قبره، الضربة من الشجاع الأقرع يسيخ بها 70 ذراعا في الأرض، لا أحد يرثي لألمه ولا يرق لحاله ولا يسمعه أحد غير الثقلين، هذه غربة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يمكن أن يشتم معنى الغربة، غربة البيت الذي لا يصلى فيه، من معنى هذا الحديث أنك جعلت بيتك كالقبر إذا لم تصل فيه، ومصحف مهجور لا يقرأ فيه. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي علامة هجر المصحف؟ قد يحفظ المرء القرآن عن ظهر قلب وهو أول الهاجرين له. استظهار القرآن عن ظهر قلب ليس علامة اندماج مع المصحف، وإن كانت هي الطريق السريع السوي إلى العمل بأحكام المصحف. وهنا أتذكر قول ابن مسعود: كنا نحفظ الآية من الكتاب لا نتجاوزها حتى نعمل بها. فرأيتم إلى القارئ الذي يقرأ: يمحق الله الربا ويرد الصدقات، فإذا ذهبت تتفق معه على أن يقرأ ربع، فيقول لك: اكتب الحساب على الشيك في البنك الفلاني. أليست هذه غربة المصحف في جوف هذا الرجل؟ ما المعنى أن تحفظ الأحكام ثم أن تخل؟ ما المعنى أن تحفظ القرآن ثم تخل بأحكام؟ ما هي القيمة؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقفون عند حدوده. تجد المسلم يتصرف في حياته من رأسه ويستشير إخوانه: ماذا أفعل في الموضوع الفلاني؟ افعل كذا وافعل كذا. ما يستشير ما رأي الشرع في المسألة، ثم يفعل، وبعد أن يأخذ حظه ونهمته يأتي ليسأل: ما حكم الشرع في المسألة الفلانية؟ لا يجوز. طب ماذا أفعل؟ طب ده أنا بنيت حياتي على ذلك، وما الذي جعلك تبني حياتك عليها؟ لمن لم تسأل قبل أن تبني حياتك؟
طب دبرني ائتني بحيلة لا حيلة. إن كان الشارع قد أفتح لك الباب ووسع عليك لا نحجر عليك ما وسعه الله، لكن إن كان الحكم واضحا صريحا لا يجوز أن نجامل على حساب الحكم الشرعي. لما جاءت امرأة معتدة مات زوجها، طبعا المعتدة لا تستحل ولا تغتصب مدة العدة 14، جاءت امرأة يا رسول الله ابنتي كادت عينها أن تذهب، وهذه الرواية صحيح البخاري. قال لي بعض الإخوة أنه ذكرها لبعض خطباء المساجد هنا فأنكروها وقالوا مستحيل تكون في البخاري، وما الذي أحالها أن تكون في البخاري؟ هذه موجودة في البخاري في كتاب الطلاق باب المعتدة، أن عينها كادت أن تذهب. فقالوا يا رسول الله نكحلها، أظن بقى ضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة وعينها ستذهب، فما المانع أن نضع لها بعض الكحل استشفاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي 14، ولو ذهبت عينها ما الـ 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 ما هي الفائدة التي تعود علي إن جاملت أنا في الحكم الشرعي؟ الله تبارك وتعالى أرأف بالناس من الأم بولدها، قضى ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ليس من الحزم أن تضع المرهم في موضع المشرق. رجل أتاك يشتكي من الزايدة الدودية ستنفجر، تأتي بمرهم وتدلك، هل هذه رحمة؟ ولا الرحمة أن تفتح بطن هذا الرجل وإن نزل الدم؟ هذه الرحمة. ليس من الحزم أن تضع السيف في موضع الندى ولا الندى في موضع السيف، هذا ليس من الحزم. فإن كان الشارع قد أوضح الحكم توضيحا جازما ليس لك الرخصة في أن تتصرف النصوص الشرعية بهواك. أنت مؤتمن على دين الله، لست أنت المشرع، أنت موقع عن الله في الأرض، كما يقول ابن القيم على لسان بعض العلماء، واعلم أيها المفتي أنك توقع عن الله في الأرض، لأن الفتوى إنما تمضي بتوقيعك، لا بأس، جائز، حلال، افعل، مستحب، واجب، أليس هذا كله توقيع على الفتوى؟ فليس لك الحرية أن تتصرف إلا وفق النصوص والقواعد الأصولية التي حدها العلماء، وهي كلها مستنبطة من الكتاب والسنة. فيجب أن يكون الحكم واضحا صريحا. فيأتي يقول ماذا أفعل؟ حياتي تهدم. طب وماذا نفعل؟ دبرني. لا حيلة. قد يكون الإنسان ليس عنده من فقه النفس والفقه فقه النوازل ما يستطيع أن يجيب هذا الإنسان، وقد يكون الحكم واضحا صريحا لا لبس فيه، لكن هو خوار ليس عنده استجابة سريعة للحق. هناك مسألة جديدة عرضت، مغني أمريكي مشهور أسلم فأرسل هذا السؤال إلى أحد المفتين، قال أنا يأتيني ريع الديسكو وشرائط ملايين الدولارات في العام حقوق الطبع، وطبعا هذه كترقص وزمر وطب، فهل آخذها أنتفع بها؟ ومعروف مصدر هذا المال. فكان جواب المفتي نعم خذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الصحابة وكانوا يتاجرون في الخمر، وكان بعضهم يعمل بتجارة الزنا والدعارة وإلى آخره، وجمع ماله من هذا، فقال لا نعلم في طرق في طريق من طرق الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انخلعوا من مالكم لأنكم جمعتموه من الزنا أو الخمر أو فيجوز لك أن تنتفع بهذا. هذه الفتوى الذي يمر عليها مرور الكرام لا تنبه لما فيها من الخطأ. أنا سأعرض الخطأ لأنه ليس عندي جواب حاسم أستطيع أن أوقع عليه، لكن شيء خطر في البال. ألا ترون فرقا بين هذه الصورة التي عرضها المفتي وبين الصورة التي وردت في السؤال؟ لو كان السؤال كالآتي لكان حكم هذا المفتي صواب 100%. أن يقول أنا عندي مئات الدولارات بل ملايين الدولارات جمعتها من الدفن، فماذا أفعل بها؟ يقال له أنت كنت كافرا ثم أسلمت بما معك من مال فأنت كما الصحابة، لكن أنت الآن رجل مسلم وهذه الأموال التي تأتيك تأتيك وأنت رجل مسلم، ليس حكمها هو حكم المال الذي كان معك وقتا أسلم، ما كفرت. ولذلك هذه الصورة تفتح علينا باب شر كبير. رجل يعمل في الحشيش والمخدرات وعنده بضاعة بملايين، ثم بلغته الفتوى وقال والله أنا كنت جاهل وأريد أن أتوب، لكن أنا عندي ملايين دولارات مجمدة في بضاعة، فهل أستطيع أن أنا أبيع هذه البضاعة حتى للكفرة والأمريكان وهؤلاء الناس الحشاشين وأتوب؟ ما هذه الصورة ترد وهي شبيهة جدا بهذا السؤال، هل يجوز؟ في هذه الجزئية يستطيع المرء أن يوقع لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، خلاص حكم واضح جدا، إذا حرم الحشيش والأفيون يحرم ثمن، وإلا كانت هذه الحيلة من جنس حيل اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم أي شحوم الخنزير فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أنت بتقول لحم الخنزير حرام؟ أنا معك، لكن أنا هبيع خنزير وأشتري به لحم ضاني، واللحم الضاني حلال. ليست المسألة الآن في حل لحم الضاني، المسألة في الأصل الذي بنيت عليه هذا الفرع. فهناك أشياء شبيهة بهذا شائكة يشفق المرء أن يفتي فيها إلا إن كان على بينة من أمر فتوى، وإلا ضاع. يدهشك أن الإمام مالك رحمه الله رفعت إليه 36 مسألة، أظن مالك النجم، مالك كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وكان أفقه خلق الله في الأرض أو من أفقههم، وشهد له الجميع بالفقه والعلم والزهد والتقدم حتى أقران. أنتم عارفين أن الأقران يغلب عليهم الحسد ويسلب بعضهم محاسن بعض بالظلم والحق، والإنصاف عزيز، قل من ينصف. سفيان قرين مالك، قرين يعني في نفس السن، وهما هما أي مالك وسفيان كما قال الشافعي، والشهادة من الشافعي لها وزن كبير، قال لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز. لما تلي على سفيان الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون في تصحيحه وتضعيفه، والراجح أنه ضعيف، يقول يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلب العلم فلا يجد أعلم من عالم المدينة، وفي رواية يوشك أن يضرب الناس أعناق المطيب من كثرة الجهل. يعني شوف أنت لما تكون راكب ناقة وبعدين عايز تجوب الأرض في 7 أيام، فأنت يمكن أنك أنت تهلك الناقة تحتك بسبب أنك أنت متعجل، وهذا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين أو غلو فيه برفق، فإن المنبت المسرع بقى العين يقطع بقى المسافة في لمح البصر، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، عايز الراحلة تجري فإن ينزل عليها ضرب فقتلها، له قطع أرض ولا وجد راحلة. فيوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل بسبب بحثهم عن عالم فلا يجدون إلا عالم المدينة. أظن بس ثاني بن عيينة قال هو أنا ولا أزكي على الله أحدا مثلا، أو قال وأما بنعمة ربك فحدث، ثم جعل يثني على نفسه، قال ما أعلمه إلا مالك وسفيان. هو سفيان، سفيان بن عيينة هو سفيان جبل، لكن من سوء حظنا أننا لا نعرف أقدار الرجال ولا نعرف أسلافنا، من سوء حظنا أننا لا نعرف هؤلاء ولا ندرس سيرهم. إن أردت أن يرق قلبك أعطف على سير الصحابة والتابعين من العلماء، تخلق بأخلاقهم وانظر كيف كانوا يعيشون حياتهم. فمالك هذا الصوت والجبل تعرض عليه 36 مسألة وهو ملء السمع والبصر، أجاب في 34 منها لا أدري، وأفتى في مسألتين. فقام إليه رجل وقال يا إمام مثلك لا يدري، يعني أنت لا تعلم فمن الذي يعلم، مثلك لا يدري. قال له مالك بلهجة الواثق الذي سيسأل عن توقيعه على الفتوى، نعم وأبلغ من خلفك أنني لا أدري، ما يضره. وكما قال بعض أسلافنا من قال لا أدري أصاب نصف العلم، لأن العلم أدري أو لا أدري، أدي نصف ودي نصف، أدري أو لا أدري، إن قلت أدري أحرزت النصف الأول، إن قلت لا أدري أحرزت النصف الآخر. فقولك لا أدري أحرزت نصف العلم، بل هذه لا أدري قد لا يكون عليها تبعة أكثر من قول الرجل أدري، لأن هذه الفتوى كما قلنا أمانة، فلا يوقع المرء على شيء إلا يجهز أدلته حتى يعرضها أمام ربه. اعلم أن الله حجيجه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة قال لا يعجبني بعض الجهلة الأغمار الذين لو عاشوا في ظل حكم إسلامي لصارت أعناقهم، يقرأ هذه الكلمة لأحمد، لا أقول تطير عنقه بسبب تعليقه على قول الإمام أحمد، لا، بسبب جهالات أخرى، لكن هذه من أخص جهالاته. يقول آدي أحمد يقول يعجبني لا يعجبني، كأنه أعد فتكية، كأنه أعد فتكية. ولم يعرف هذا الجاهل لماذا عدل الإمام إلى هذه الصيغة. ليس الإمام أحمد هو فريد الطريقة، بل الأئمة المتبعون يتبنون هذه الكلمة. قال له أحد تلاميذه ألا تقول حرام لا يعجبني، طيب عبر مباشرة عما تريد، لما لا تقول حرام؟ قال أخشى وأنا ماثل بين يدي الله بغير ترجمان أن يقول الله لي يا أحمد أأنا أحللت ذلك أو حرمت ذلك، ثم تلا قوله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلو قال لا يعجبني أخف وطأة من حرام. قد يكون المحصلة عند الإمام واحدة، لكن اللفظ خفيف، لا يعجبني ذلك، أكره ذلك، لا أحب له ذلك، لا بأس إن فعل، لا جناح عليه. يقول هذا ويعدل عن الصيغة المباشرة إشفاقا على نفسه. فتعرض مثل هذه الفتاوى الشائكة التي ما يحسن أن يتهجم المرء على الجواب، إنما يعد العدة كما لو كان وهو كذلك سيلقى الله تبارك وتعالى ويحاججه في هذه الفتوى. فإن ظهر أن له عذر أفرغ الوسع وكان عالما بمواقع الأقدام، أقدام النصوص الشرعية، وكان من أهل العلم مستوفيا لأركان الفتوى، عذر وأخذ أجرا واحدا، وإن كانت الأخرى عوقب. فهذه مسألة شائكة جدا. فيأتي هذا الرجل يأخذ حكم الشرع، لكن بعدما تصرف برأيه. المسلم غريب سر غربته أنه في الحياة الدنيا كالذي يعيش في الزجاجة، إذا خرج من عنقها خرج إلى الفضاء الواسع، هذه هي الدنيا. إن خرج من عنق الزجاجة التي هي الدنيا وجد الفضاء الرحم، فهو غريب فيها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل. النزاع من القبائل أي الرجل الذي ينزع من قبيلته، ينفونه لأنه آمن، أبوه يغضب لأنه أراد أن يتحرى الحق، أبوه يأكل الربا مثلا. وهذه عشرات المسائل التي لا يجد المرء لها حيلة. أبوه يأكل الربا وهو لا يريد أن يأكل، ماذا يفعل؟ هو ما يستطيع أن يعمل. تأتي البنت: ماذا أفعل ووالدي يأكل الربا؟ ليس له دخل إلا هذا، ماذا أفعل؟ وهي لا تستطيع أن تخرج وتعمل، وأيضا ما تستطيع كيف تفعل. وضع الولد بخلاف وضع البنت هذا، الولد يخرج يتكسب يعمل، إنما البنت تأكل على قدر الضرورة ولا تتوسع. يعني هناك فرق بين الذي يأكل ليحفظ أوده وبين الذي يتوسع في أنواع المأكولات والمشروبات ويأخذ الهدايا ويواصل الإخوان إلى آخره. هذا لا يجوز، لأن أكل هذه البنت أو هذا الولد من هذا المال شبيه بأكل المسلم للميتة. أفتى العلماء أن المسلم إن اضطر إلى أكل الميتة لا يجوز له أن يشبع. ففرضنا أنه سيموت من الجوع ووجد خنزيرة ميتة، لا يأكل ويشبع وبعدين يعني يملى بطنه، لا، بل يأكل ما يظن أن يوصله إلى الطعام الحلال. هذه الضرورة. ولذلك الإنسان يتصرف مع مثل هذه الأشياء بقدرها، كما قال الفقهاء علماء الأصول لهم قاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها. أنت مررت على بستان وستموت من الجوع، لا جناح عليك أن تأخذ برتقالة أو اثنتين أو ثلاثة الذي تظن أنه يقيمك حتى تذهب إلى الطعام الحلال، لكن تأخذ قفص على الكتف للأولاد هذا ليس من الضرورة، وهذا لا يجوز لك. يعفى عما أكلت لتحفظ حياتك، لكن لا يعفى عن ذلك لأنه زائد. وهكذا، فالنزاع من القبائل هم الذين نوفوا من القبيلة بسبب اتباعهم الحق، لا يريدونهم. هؤلاء يجب أن يتمسكوا بحبل الله المتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. وهذه بشارة ثابتة عظيمة لأولئك الغرباء، بشرط أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هناك سؤال يتعلق بصحيح الإمام مسلم، بحديث في صحيح الإمام مسلم، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يؤكلونه، فشق ذلك عليه. حتى الأخ يعني كتب نص الحديث: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل الحنفي، يعني أحد رواة الحديث وهو روي عن ابن عباس: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يسأل شيئا إلا قال نعم. يقول الأخ أن ابن حزم قال إن هذا الحديث موضوع. نعم، ابن حزم قال هذا الحديث موضوع، ولكن رد عليه العلماء كثيرا في هذا الحكم، وهي زلة عالم. حتى أن ابن الصلاح رحمه الله
شدد النكير على ابن حزم جدا، ولعله أسمعه قولا شديدا، فوصفه بالجسارة وأنه كان هجوما على تخطئة الأئمة. وحكم ابن حزم رحمه الله على الحديث بالوضع خطأ بلا شك، لأن الحديث إنما يحكم عليه بالوضع من جهتين، إما أن يكون أو من ثلاث، وقد يكون هناك بعض الجهات إن تأملنا لكن الوضع الآن لا يسمح، لأن هذا يحتاج إلى بحث مستقل. أن يكون السند فيه كذاب، الجهة الثانية أن يكون السند ليس فيه كذاب لكن علمنا يقينا أنه شبه على أحد رجال السند في هذا. مثلا كان شريك بن عبد الله النسعي في المسجد يوما فقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبي سفيان لهذا طلحة بن نافع مش أبو سفيان بن حرب، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين الطلبة ليكتبوا، فدخل ثابت بن موسى الزاهد فلما رآه شريك، وكان ثابت زاهدا عابدا قواما لليل، أراد شريك وكان صاحب دعابة أن يداعبه وهو داخل، فقال له من حسن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، يداعبه. فظن ثابت بن موسى لغفلته أن هذا هو الحديث، لأن وقف شريك عند قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ثابت داخل، فقال من صلى بالليل حسن أجوب النهار، عايز يقول له أن أنت طول الليل بتصلي عشان كده وشك منور، يداعبه. فلما قال هذا ظن ثابت لغفلته أن هذا هو الحديث، فكان يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن أجوب النهار. نحن نعلم يقينا أن له ليس بحديث لأنه دخل عليه بسبب غفلته، لكن ليس هناك واضع وضعه وافتراه، ها؟ لكن علمنا أين الخلل لذلك نحكم عليه بالوضع. هذه جهة. جهة ثالثة أن يكون في المتن نكارة وخلاف ما هو معروف في الأحاديث الصحيحة والسير، لكن العلماء يختلفون في الحكم على هذه الجزئية الأخيرة بالوضع. والصواب الحكم بالنكارة وليس بالوضع، الصواب الحكم بالنكارة وليس بالوضع. مثلا كقوله، وهذا موجود في صحيح مسلم، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. طيب نحن نعلم من الأحاديث أن اليد التي تعطي الصدقة هي اليمنى ليست الشمال، وهذا الحديث رواه الرواة كما في البخاري ومسلم أيضا على الصحيح، وقالوا ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. طب الرواية الموجودة في مسلم رجل تصدق بشماله، انقلب ذلك على الراوي أخطأ، حصل عنده لبس حكاية الشمال واليمين فأداها رواها كذلك، فأخذت عنه لأنه لا يجوز التصرف في الرواية، بل يؤخذ الرواية كما هي ونبه ما شئت، لكن لا تتصرف الرواية. فهذه لا نقول أنها موضوعة، إنما نقول أنها منكرة. ليه؟ لأنها خالفت المعروف من الأحاديث الصحيحة والسير. فحكم ابن حزم على هذا الحديث أنه موضوع برمته خطأ. ما الذي استنكره ابن حزم في هذا الحديث؟ الجزئية الأولى فقط. ابن أبو سفيان رضي الله عنه طلب ثلاث أشياء، قال له أزوجك أم حبيبة ماشي، وأن تجعل معاوية كاتبا بين يديك ماشي، وأن تجعلني على جيوش المسلمين فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقول لا، يعني طبعا في المعروف هذه بدهية أعتقد مش محتاج أن أوضحها. فقال طب إزاي يقول أزوجك أم حبيبة؟ أم حبيبة كانت متزوجة النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، حتى إنها أنه لما جاء طورت البساط من تحته وكان كافرا، وقال لا تقعد على بساط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة مشهورة معروفة. فكيف يقول أزوجك أم حبيبة وهي كانت قد تزوجته بالفعل؟ فقال هذا مناقض للأحاديث الصحيحة والروايات الثابتة، لثالث هذا كذب. فنقول لا، العلماء يقولون إذا تعارضت روايتان صحيحتان لا نلجأ إلى الترجيح مع إمكان الجمع، لأن الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. الأصل أن تعمل بالدليلين معا لا أن تطرح أحدهما وتعمل بواحد، فعملك بهما معا أولى من عملك بأحدهما. فالعلماء لهم طرق منها، وهذا لعله يكون أوجه الأجوبة مع تضعيف بعض العلماء له، وقالوا أن هذا أيضا جواب ضعيف. قالوا كأن أبا سفيان يريد أن يقول إنك تزوجتها رغما عني، فأنا الآن أزوجكها برضايا، ها؟ يعني كأن الزواج أم حبيبة بك وأنا لم أكن قد رضيت عنه، أنا الآن سأرضى عنه وأجعله زواجا رسميا بموافقة الولي، فكأن تجديد عقد النكاح نكاح. ولذلك عبر عنه بقوله أزوجكها، وإن كانت هي امرأتك بالفعل لكن أنا لم أكن راضا عن هذا الزواج، فأنا الآن راض وأنا مستعد أن أنا أجري عقد النكاح من جديد. فكأن أبو سفيان يريد أن يعقد الزواج من جديد حتى لو كان من وجهة نظره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا، لا سيما كان فيه تطيب لخاطره، وأنتم تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فقالها لي لأبي سفيان بالذات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حكمته البالغة كان يراعي أقدار الناس. من التفه أن تأتي على الرأس في القبيلة أو البلد وإن كان من أجهل الخلق فتقول له أنت جاهل لا تفقه شيئا، هذا تفه كبير لأنه يستعدون عليه. لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فأنت أنزله منزلته بغير تزلف أو نفاق، قل الحق وعرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن أبو سفيان طول عمره رأس وأمير، وبعدين قد لا تطيب نفسه أنه يجي كده يتوف الزحمة، فأراد أن يعطيه ميزة حتى يرضي ما في نفسه من الرئاسة. فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ليست إلا لأبي سفيان. لذلك واحد بيجر وراء واحد عايز ياخذ منه مش عارف ايه، فدخل بيت ابي سفيان امن حتى يخرج من بيت ابي سفيان، كان ابو سفيان التحق بالاشهر الحرم. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى حاله ابي سفيان، فكانه رضي بذلك تطيبا لخاطره. سواء صح هذا الجواب او كان ضعيفا من وجهه نظر بعضهم، فالحكم بالنكارة أصبح خفيفا، أصبح في وجهة نظر، يعني الحكم بالنكارة غير متفق عليه الآن، لأن في بعض العلماء جمعوا بين الدليلين جمعا معقولا أنكره بعضهم، يبقى خفت حدة النكارة. فلو سلمنا جدلا إن الحديث فيه نكارة، تكون النكارة في الفقرة الأولى فقط لا تكون في الحديث كله. هذا لو سلمنا جدلا إن الحديث فيه نكارة، وهذا حديث محل بحث طويل جدا بين العلماء وتكلموا فيه طويلا، يعني من أراد أنه يعني يقف على بعض أقوال العلماء يراجع مثلا الجزء بتاع الجزء الأول من زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله ذكر كل الأقوال وهي كثيرة وضعفها كلها، وحتى هو لم يأتي لشيء شاف، فكأنه رحمه الله توقف أيضا، لأن هذا مناقض مناقضة صريحة لما هو موجود في السير. لكن نحن نقول إن الجمع ولو كان من طريق واهية عند بعض العلماء أولى من أن ترجح، لا سيما إن كان الحديث في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.